الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم سلوك المستهلك. الإعداد والتقديم الدكتور نبيل نعمان العبسي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة السلوك المستهلك، والذي سيكون بعنوان مقدمة عامة عن سلوك المستهلك. ويمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور التالية. المحور الأول مقدمة عامة عن سلوك المستهلك. المحور الثاني صعوبات دراسة سلوك المستهلك ودور البحوث في فهم هذا السلوك. المحور الثالث كيفية تطور سلوك المستهلك. المحور الرابع تطور كل من رجال التسويق والمستهلكين لفهم سلوك المستهلك. وسنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو التالي. المحور الأول مقدمة عامة عن سلوك المستهلك. سلوك المستهلك هو عبارة عن هيكل متكامل من المعلومات، وهناك العلوم المختلفة التي قامت بدراسة هذا السلوك، ومنها علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد وأهمها علم التسويق. ولأن رجال التسويق هم الأشخاص الذين يهمهم هذا السلوك حتى يستطيعوا بناء استراتيجيتهم التسويقية للحاضر والمستقبل بناء على ما يتوفر من معلومات عن هذا السلوك، فقد اهتم علم التسويق بدراسة هذا العلم. دعنا الآن نعرف سلوك المستهلك. ما هو سلوك المستهلك؟ سلوك المستهلك هو عبارة عن نشاطات الأفراد أثناء الاختيار والشراء للسلع والخدمات من أجل إشباع رغبات وسد حاجات المستهلك المطلوبة. ويمكن أن نعرف سلوك المستهلك بأنه عبارة عن التصرفات التي تنتج عن شخص ما نتيجة تعرضه إلى منبه داخلي أو خارجي حيال ما هو معروض عليه، وذلك من أجل إشباع رغباته وسد حاجاته. ولأن المستهلك هو حجر الأساس في التسويق وجوهر العملية التسويقية، لذا لا بد من دراسة هذا السلوك واتجاهاته والمؤثرات الداخلية والخارجية عليه حتى يتسنى لنا معرفة الأدوار التي يلعبها في عملية الشراء. دعنا الآن نناقش المفاتيح الستة في فهم سلوك المستهلك. ما هي المفاتيح الستة في فهم سلوك المستهلك؟ حتى نصل إلى فهم سلوك المستهلك لا بد من دراسة جميع المفاهيم المتعلقة بهذا السلوك والتي يعبر عنها بالمفاتيح الستة. المفتاح الأول سلوك المستهلك هو سلوك دوافع وحوافز. إن سلوك المستهلك هو سلوك ناتج عن دوافع وحوافز، فما هو الدافع يا ترى وما هو الحافز؟ الدافع هو محرك داخلي لسلوك المستهلك، أما الحافز فهو عامل خارجي ويشير إلى المكافآت التي يتوقعها المستهلك نتيجة للقيام بعمل ما. وهناك عدة أنواع من الدوافع نجزها فيما يلي. أولا الدافع الوظيفي، وهو الدافع الشرائي من أجل القيام بعمل وظيفي. ثانيا الدافع التعبيري، وهو الدافع الشرائي من أجل التعبير عن المودة والمحبة كان يشتري للمستهلك هدية ما. ثالثا الدافع المركب، فهو الدافع الشرائي المركب من أكثر من هدف. رابعا الدافع المعروف، وهو الدافع الشرائي المعروف والواضح للمستهلك والآخرين. نأتي الآن إلى المفتاح الثاني، وهو أن سلوك المستهلك يحتوي على مجموعة أنشطة مثل التفكير بالسلعة أو الخدمة، ودراسة الإعلانات عبر مشاهدتها في وسائل الإعلان، ومشاهدة اللوحات الإعلانية سواء المعروضة في الشوارع أو على أسطح المنازل، ومناقشة هذا الأمر مع الأصدقاء، ثم زيارة المعارض أو الأماكن التي تعرض وتقدم الخدمة أو السلعة. بعد ذلك يكون التقييم والمقارنة بين هذه المواصفات، ثم الشراء. المفتاح الثالث، سلوك المستهلك هو عبارة عن خطوات متتالية، وهو عبارة عن قرار يتكون من ثلاثة أجزاء. المرحلة الأولى وهي مرحلة ما قبل الشراء، وهو عبارة عن تفكير وتقييم ومقارنة لما هو معروض. المرحلة الثانية وهي مرحلة القيام الفعلي بالشراء. ثم المرحلة الثالثة وهي قرار ما بعد الشراء، وتكون فيها السلعة والخدمة قد استخدمت فعليا وتم التقييم لها لمعرفة ما إذا كان قرار الشراء صائبا أم خاطئا. المفتاح الرابع، سلوك المستهلك يختلف حسب الوقت، فالوقت الذي يتم فيه الشراء يختلف من فترة زمنية إلى أخرى. المفتاح الخامس، سلوك المستهلك يحتوي على أدوار مختلفة، وهذه الأدوار كالتالي: أولا دور خلق فكرة الشراء ويتم فيه إيجاد فكرة الشراء. ثانيا دور المؤثر، وهو ناتج عن سلوك المستهلك عندما يكون من الجماعات المرجعية والتي تؤثر على الآخرين. ثالثا دور المقرر، ومنها الدور الذي يلعبه الشخص عندما يكون صاحب قرار الشراء. رابعا دور المشتري، ويتم فيه الاقتناع بالشراء واقتناء السلعة. خامسا دور المستخدم، وتتم في هذه المرحلة استخدام السلعة. المفتاح السادس، إن المستهلك المتواجد ضمن بيئة معينة من الطبيعي أن يتأثر بهذه البيئة ويؤثر بها، وما يهمنا هو البيئة الخارجية والتي تؤثر في سلوك المستهلك. ومن هذه العوامل ما يلي: أولا الثقافة، وتعود إلى المعتقدات والقيم التي يشترك المستهلك بها مع المجتمع الذي يعيش فيه ويؤمن بهذه المعتقدات وتؤثر على سلوكه. ثانيا الثقافة الفرعية، وهي الثقافة التي تخص فئة معينة من المجتمع وتكون ضمن المجتمع ككل وتتأثر بالثقافة الأم ويتأثر بها. ثالثا الجماعات المرجعية، وهي الجماعات التي لها تأثير على سلوك المستهلك مثل النوادي والجمعيات والأصدقاء والأحزاب، فقرار المستهلك يتأثر بهذه الجماعات نتيجة لانتمائه لها. رابعا الطبقة الاجتماعية، وهذه الطبقة متواجدة في كل مجتمع، حيث يقسم المجتمع إلى طبقات حسب مستوى المعيشة، وتؤثر هذه الطبقات على سلوك المستهلك ويتأثر بها. خامسا العائلة، وللعائلة دور كبير في التأثير على سلوك المستهلك، وبسبب التربية والتماسك الأسري الموجود في مجتمعاتنا الإسلامية يكون لها دور كبير في التأثير على سلوك الفرد. سادسا الظروف الخارجية، مثل التضخم والركود والازدهار الاقتصادي والبطالة، وكلها عوامل تؤثر بشكل كبير وغير مباشر في سلوك الأفراد والمستهلكين. سابعا وسائل التسويق، مثل الدعاية والإعلان والبيع الشخصي والحسومات والهدايا وكل المغريات التي يقدمها رجال البيع أو التسويق لها تأثير على سلوك المستهلك. ثامنا التأثيرات الوضعية، وهذه التأثيرات يجد فيها المستهلك نفسه تحت تأثيرها في وقت محدد وفترة زمنية قصيرة، وهذه المؤثرات ربما تحصل أثناء التجوال في المعارض أو الأسواق الكبيرة، حيث يجد المستهلك نفسه أمام مغريات وضعية لا يمكن مقاومتها فيتخذ قرار فورا بالشراء. المحور الثاني، صعوبات دراسة السلوك المستهلك ودور البحوث في فهم هذا السلوك. فمن هذه الصعوبات عدم القدرة على تحديد الهدف المطلوب عند دراسة سلوك المستهلك. فمثلا عندما ندرس كلمة المستهلك فمن هو المستهلك؟ هل هو مجموعة أفراد تشكل سوقا معينة؟ أم إنها قسم من مجموعة تشكل جزءا من السوق؟ أم إنها فردا واحد؟ ومن الصعوبات كذلك صعوبة تفسير ما يجول في خاطر المستهلك، وكذلك سلوكياته تفسيرا واضحا. لنضرب مثالا على ذلك، عندما يشتري شخص ما معجون أسنان، فالبعض يشتريه لتنظيف أسنانه والبعض لتبييض أسنانه، بينما البعض الآخر يشتريه لتبييض أسنانه والظهور بالمظهر الجميل، وآخرون يشترون المعجون من أجل حماية أسنانهم. لذلك يوجد صعوبة في التفكير بما يجول في خاطر المستهلك. وهناك صعوبات أخرى، منها تحليل الأنماط الشرائية للمستهلك، والتي تعتمد على ذكاء وخبرة المستهلك نفسه، وهي بالدرجة الأولى تعتمد على مقاييس ذاتية تتحكم فيها ذكاء وخبرة المستهلك. ومن الصعوبات أيضا أن سلوك المستهلك ناتج عن تفاعلات داخلية وخارجية، وهناك صعوبة لمعرفة أي من هذه المؤثرات لها باع طويل في التأثير على سلوك المستهلك، لأخذها بعين الاعتبار عند دراسة هذا السلوك. قد يتساءل أحد الطلاب، ما هو دور بحوث المستهلك في فهم سلوك المستهلك؟ إن بحوث المستهلك هي المنهج العلمي الذي يستخدم لدراسة هذا السلوك قبل عملية الاتصال بأي سوق، ويتم ذلك عن طريق الدراسة الميدانية والملاحظة لهذا السلوك. وهناك العديد من المؤثرات التي تؤثر على سلوك المستهلك، والتي يتم البحث فيها من قبل رجال التسويق، وهي المؤثرات الداخلية، وتتمثل في كل من المشاركة والقيم والمعتقدات. المؤثرات الداخلية وتتمثل في كل من المشاركة والقيم والمعتقدات ومستوى الحياة والعوامل النفسية والشخصية والإدراك والدوافع والمواقف. المؤثرات الخارجية وتتمثل في كل من الاقتناع، الحياة الاجتماعية والثقافية، الجماعات المرجعية والعوامل الديمغرافية، قرار المستهلك، ومنها خطوات ما قبل الشراء ثم التقييم ثم البحث عن المعلومات ثم قرار الشراء والاختيار. أعزائي الطلاب، أعزائي الطالبات، انتهينا من المحور الثاني، الآن نتطرق إلى المحور الثالث. المحور الثالث هو تطور سلوك المستهلك. دعنا نسأل الآن، كيف يتطور سلوك المستهلك؟ إن تطور سلوك المستهلك تجاه السلع والخدمات قد تطور تطورا كبيرا، وذلك من خلال التوجهات التالية: التوجه الإنتاجي أو السلعي، وقد بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، وقد كانت هنا في هذه المرحلة رغبة المستهلك في الحصول على المنتج بأي شكل من الأشكال بغض النظر عن الجودة أو المميزات. ثم أتى بعد ذلك التوجه نحو البيع فيما سمي بالتوجه البيعي، وهنا كثر العرض وقل الطلب. ثم أتى بعد ذلك التوجه التسويقي، وبدأ هذا العهد منذ عام 1950 بعد أن وجدت المصانع، وبدأ المستهلك ينظر بجدية إلى ما هو معروض عليه من حيث المواصفات. ومن هنا برزت فكرة التسويق، والتي تعتني بحاجات ورغبات المستهلك وسد حاجاته وإشباع رغباته، ومن خلال إشباع هذه الرغبات يمكن زيادة المبيعات. عزيزي الطالب، تعال بنا نناقش سويا فكرة البرنامج التسويقي وسلوك المستهلك. إن مكونات البرنامج التسويقي لا بد أن يتم بناءها على أساس سلوك المستهلك، ومنها السلعة، والتي لا بد أن تكون بها المواصفات التي يريدها المستهلك، والسعر، وهو كذلك لا بد أن يتناسب مع إمكانيات المستهلك، والترويج، ولا بد أن يقوم المنتج بإقناع المستهلك من خلال مادة إعلامية مناسبة، والتوزيع، فلا بد أن يكون الوسيط قادرا على إيصال السلعة للمستهلك بالشكل وفي المكان والزمان المناسبين. أعزائي الطلاب، عزيزتي الطالبات، نأتي إلى المحور الرابع، وهو تطور كل من رجال التسويق والمستهلكين لفهم سلوك المستهلك. إن رجال التسويق والمستهلك يلتقيان على الدوام من خلال العملية التجارية وهي المبادلة والتي تحصل نتيجة السلوك الشرائي، ولا بد من دراسة العلاقة ما بين رجال التسويق والمستهلكين. وهناك عدة قرارات، وهي قرار السلعة، فهي تحتوي على كل ما يتعلق بالسلعة من حيث الشكل والجودة وخدمات ما بعد الشراء. قرار التسعير، ولأن الأسعار لها ارتباط مباشر بسلوك المستهلك فلا بد من دراستها جيدا. قرار التوزيع، والتي بدورها تقوم بنقل السلع والخدمات إلى المستهلكين. قرار الترويج، والترويج هو من أهم أدوات التسويق في الوقت الحاضر، ولذلك لا بد من إعطائه أهمية كبيرة. نأتي بعد ذلك للعوامل التي لا يمكن السيطرة عليها وتتمثل بالآتي: أولا، قيود المنافسة. لنجاح أي شركة لا بد أن تتعامل مع منافسيها من خلال عاملين مهمين، وهما السعر والجودة. ولكن ليس بإمكان أي شركة أن تتحرك بمرونة من خلال هذين العنصرين، خصوصا عندما تواجه الشركة منافسة حادة. فمثلا لا يمكن تخفيض الأسعار دائما للمنافسة، لأن هناك قيود أخرى تتحطم بها الشركة مثل التكاليف والأرباح والجودة. لذلك فإن قيود المنافسة من العوامل التي لا يمكن السيطرة عليها. ثانيا، قيود الشركة. إن أي شركة عليها قيود مثل القيود المالية والقيود الجغرافية وغيرها. ثالثا، قيود البيئة التسويقية، وهذه القيود لا يمكن التحكم بها، ومنها العوامل الاقتصادية كالنمو والازدهار والركود والكساد، وكذلك العوامل السياسية والقانونية مثل الجمارك والضرائب والقرارات السياسية والاستقرار السياسي للدولة. هناك كذلك العوامل التكنولوجية مثل التقدم المستمر في التكنولوجيا، ومنها كذلك العوامل الثقافية مثل اللغة والدين والقيم، ومنها العوامل السكانية مثل العمر والتعليم. رابعا، قيود قنوات التوزيع. إن قيود قنوات التوزيع سواء كانوا موزعي جملة أو موزعي تجزئة، هم موزعين مستقلين ويمارسون طريقتهم بالتسعير والتوزيع والترويج. وفي معظم الأحيان نجد أن رجال التسويق يريدون تطبيق برامجهم التسويقية المرسومة لتلبية رغبات وحاجات المستهلكين، ولكنهم يصطدمون بمثل هذه القنوات التي لا هم لها إلا مصالحها الخاصة وحصول الربح. أعزائي الطلاب وعزيزات الطالبات، كيف يتصور رجال التسويق سلوك المستهلك؟ ينظر رجال التسويق إلى المستهلك نظرة خارجية لدراسته من الخارج، وبالذات ما يهتمون به وكيف يأخذ قراره، في حين ينظر المستهلك إلى نفسه بنفسه من الداخل، حيث أن سلوكه ينبع من الداخل. ومن ذلك أيضا أن المستهلك ينظر إلى نفسه كفرد يهتم بحاجاته، بينما يتعامل المسوقون مع المستهلكين على أنهم شريحة واسعة من المجتمع لهم رغبات متعددة. كذلك ينظر المستهلك إلى رغبته وماذا سوف يشتري من سلع أو خدمات، بينما ينظر المسوق إلى ما يعرضه من سلع وخدمات. وأخيرا ينظر المسوقون إلى الطريقة التي يؤثر بها على المستهلك وعلى سلوكه لحمله على الشراء، بينما ينظر المستهلك إلى هذا السلوك القادم من المسوق، هل سيحمله على الشراء أم لا. ومن توجهات المسوقين المستهلكين أنهم يشتروا السلع والخدمات المناسبة وأن يختاروا البديل الأفضل، ولكن لوحظ عدم حدوث ذلك بسبب تضارب حاجات ومصالح المسوقين والمستهلكين. والسبب الآخر هو أن المستهلك يطور دائما من قدراته حتى يكون حصيفا وحكيما في قراراته الشرائية. أعزائي الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان مقدمة عامة عن سلوك المستهلك، وقد تناولنا فيه المحاور الآتية. المحور الأول، وقد تحدثنا فيه عن مقدمة عامة عن سلوك المستهلك. المحور الثاني، وقد تحدثنا فيه عن صعوبات دراسة سلوك المستهلك ودور البحوث في فهم هذا السلوك. المحور الثالث، وقد تحدثنا فيه عن كيفية تطور سلوك المستهلك. المحور الرابع، وقد تحدثنا فيه عن تطور كل من رجال التسويق والمستهلكين لفهم سلوك المستهلك. أعزائي الطلاب والطالبات، يمكن أن نضع عليكم سؤال سيكون هو محور المحاضرة القادمة، وهو كيف ندرس سلوك المستهلك من منظور التجمعات أو الأسواق، وكيف يمكن تجزئة السوق. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلوك المستهلك. الإعداد والتقديم الدكتور نبيل نعمان العبسي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشاميري. الإخراج رياض المحيي.